قال الإمام المفسر إسماعيل بن عمر الفتوى هذه من عثمان رضي الله عنه الظاهر أن الجمهور أخذوا أن عليها حيضة سواء قربت منه أو بعدت. طيب، وهذا أحوط، الله المستعان. وبعضهم يقول عليها ثلاث حيض لأنهم يجعلون الخلع طلاقا، والصحيح أن عليها حيضة واحدة إلا أن تكون حاملا فبوضع حملها. قال الإمام المفسر إسماعيل بن عمر رحمه الله تعالى في قوله سبحانه: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قيل المراد بالخطاب في قوله اهبطوا آدم وحواء وإبليس والحية، ومنهم من لم يذكر الحية والله أعلم. الظاهر أنه يتكلم على العقلاء آدم وحواء وإبليس، ضمير الجمع. الحية يحتاج لها دليل صحيح. قال والعمدة في العداوة آدم وإبليس، يعني العداوة بين آدم وإبليس. حواء إنما هي تابع لآدم، لكن العداوة الكبرى هي بين إبليس وآدم، لأنه أمر بالسجود له فحسده وكرهه، وهذا ابتلاء من الله. قال ولهذا قال تعالى في سورة طه: قال اهبطا جميعا. اهبطا يعني نداء أو أمر لآدم وإبليس فقط، حواء هي تابعة لآدم. الآية: وحواء تبع لآدم، والحية إن كان ذكرها صحيحا فهي تبع لإبليس. قد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم، ويرجع حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم بصحتها. ولو كان في تعيين تلك البقاع فائدة تعود على المكلفين في دينهم أو دنياهم لذكرها الله تبارك وتعالى في كتابه أو رسوله صلى الله عليه وسلم. كلام جيد رصين من ابن كثير، يعني بعضهم قال نزل في الهند، بعضهم نزل في جدة، وبعضهم نزل في كذا، لا يضر هذا، الله أعلم في البقعة التي نزل فيها آدم، هل هو في وسط الأرض بمكة أم في الهند، لا يضر. قال رحمه الله وقوله ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، هذا خطاب لمن؟ لآدم وإبليس وحواء، أي قرار وأعمار مضروبة، وآجال معلومة أو مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول. وقال ابن عباس، ولا يقول رواه ابن أبي حاتم، لا، وقال ابن عباس مستقر القبور وعنه وجه الأرض وتحتها، رواهما ابن أبي حاتم. ولكم في الأرض مستقر، احمل نعم إلى أنه مستقر بمعنى تعيشون فيها، ولهذا قال إلى أجل ومتاع إلى حين، أي أنت تمتع بالأكل والشرب وغيرها إلى أجل مسمى، أي إلى أن ينتهي عمرك، ثم بعد ذلك تصير إلى القبر مستقر ثاني، وبعد هذا المستقر الحشر. قال وقوله تعالى: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، أي الأرض، كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. يخبر تعالى أنه يجعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة، مدة الحياة الدنيا فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم، ومنها نشورهم ليوم القيامة الذي يجعل الله فيه الأولين، يجمع الله فيه الأولين والآخرين ويجازي كلا بعمله. سبحان الله. وقوله على كلنا الإنسان ينبغي أن يعلم أن أكبر عدو له هو إبليس، ها هو إبليس، فلهذا ينبغي أن تحتاط له، تحتاط له بالأعمال الصالحات، بالذكر، الدعاء، الاستعادة من شره، الابتعاد عن مكره. طيب، أما إذا نحن نعرف أن عدونا إبليس والشخص يتابعه كلما أمره بشيء وزين له من المعصية تبعه، إذن أنت تتبع عدوك الذي هو سبب في هلاكك. لو كان عندك عدو من أهل يعني من الإنس، إيش ستصنع؟ تستعد بالبندقية وبالحرس المرافقين من أجل أن يحموك من هذا العدو، لا تخاف أن يهلكك أو يأخذ مالك. هذا العدو الذي ما تراه الآن بعينك يريد أن يهلكك في النار، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فهو يزين الفجور، الزنا، الكذب، الغنى، القتل، القتال، الفتن، الفوضى، هو يزين للناس هذا، يزين لهم العصبيات. انتبه ما تغلب حتى لو قطعت عنقك. شوف الشيطان يأتي لبعض الناس يقول أنت ليش تجبن، ليش تتنازل، لا بد أن تنفذ مأربك وإلا أنت جبان. وهكذا الشيطان يحرص على أن يغوي بني آدم. فالعدو هذا تستعد له بالأذكار، بمجالسة الصالحين، فبإذن الله ما يغوي. الله يقول إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كفى بربك وكيلا. فالشيطان ما يستطيع العباد الله المخلصين الموحدين، وأما الغاوي فهو يتخبط به من معصية إلى أخرى، ومن ذنب إلى آخر، ومن محنة إلى أخرى، ومن بدعة إلى أختها. قال وقوله تعالى يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يمتن تبارك وتعالى على عباده بما جعل لهم من اللباس والرياش، فاللباس المذكور هنا لستر العورات وهي السوآت، والرياش والريش هو ما يتجمل به ظاهرا، فالأول من الضروريات، والريش من التكملات والزيادات. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، معنى يغطي سوأتك، السوء العورة، وريشا يعني سبحان الله. قال ابن جرير الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وحكاه البخاري عنه الريش المال. وكذا قال مجاهد وعروة بن الزبير والسدي والضحاك. وقال العوفي عن ابن عباس الرياش واللباس والعيش والنعيم. المهم الله عز وجل أعطى الإنسان ما يحتاجه من اللباس ومن المال ومما يحتاجه في هذه الحياة. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرياش الجمال، في هذا نظر. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا أصبغ عن أبي العلاء الشامي قال لبس أبو أمامة ثوبا جاء جديدا فلما بلغ ترقوته قال الحمد لله الذي كساني ما أوالي به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته الحمد لله الذي كساني ما أوالي به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم عمد إلى الثوب الذي خلق, خلق بمعنى بلي تمزق أو ألقي فتصدق به, كان في ذمة الله في جوار الله في كنف الله حيا وميتا. انظر المبالغة هذه. هذا الحديث يقول ورواه الترمذي وابن ماجه من رواية يزيد بن هارون عن أصبغ هو بن زيد الجهني وقد وثقه يحيى بن معين وغيره. الشيخ أبو العلاء الشامي لا يعرف إلا بهذا الحديث لا ولكن لم يخرجه أحد والله أعلم. أبو العلاء الشامي مجهول. وقد ذكر الحديث الألباني في ضعيف الجامع في السلسلة وفي السلسلة الضعيفة. المهم حتى في غرابة في نكارة. وقال الإمام أحمد رحمه الله أيضا حدثنا محمد ابن عبيد قال حدثنا مختار بن نافع التمار عن أبي مطر أنه رأى علي رضي الله عنه أتى غلاما حدثا أي صغيرا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم ولبسه إلى ما بين الرسغين إلى الكعبين. يقول ولبسه الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فقيل هذا شيء ترويه عن نفسك وعن نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند الكسوة الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. هذا أيضا الحديث يقول فيه مختار بن نافع التمار ويقال أبو إسحاق قال في التقريب ضعيف. المهم لو قال بسم الله حين يلبس أول ما يلبس الثياب لا بأس. وقوله تعالى ولباس التقوى ذلك خير قرأ بعضهم ولباس التقوى بالنصب قرأ الآخر بالرفع على الابتداء وذلك خير خبره ذلك مبتدا وخير خبر لذلك وذلك خير جملة يعني خبر للباس. طيب والرابط بين الجملتين الإشارة هكذا يا عبد الرحمن. قال رحمه الله اختلف المفسرون في معناه فقال عكرمة يقال هو ما يلبسه المتقون يوم القيامة رواه ابن أبي حاتم. وقال زيد بن علي والسدي وقتادة بن جريج ولباس التقوى الإيمان. وقال العوفي عن ابن عباس العمل الصالح. لا منافة بين كلام الأول وبين قول ابن عباس وهذا القول هو الصح. لما ذكر اللباس الخارجي للإنسان ذكرهم بلباس التقوى الذي هو لباس الإيمان الذي يستره من المعاصي والعيوب وإلا سيفضح أمام الله. نعم لباس حسي الأول ثم لباس المعنى. وقال زياد بن عمرو عن ابن عباس هو السمت الحسن في الوجه. قال عروة بن الزبير لباس التقوى خشية الله. لا منافى مع القول الذي هو الإيمان. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ولباس التقوى يتق لها فيواري عورته، فذلك لباس التقوى. وكل هذه متقاربة. ويؤيد ذلك الحديث الذي رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا المثنى قال حدثنا إسحاق بن حجاج قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل سليمان بن أرقم، هذا ضعيف، عن الحسن قال: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عليه قميص قوهي محلول الزر، سمعته يأمر بقتل الكلاب وينهى عن اللعب بالحمام، ثم قال: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ما عمل أحد قط سرا إلا ألبسه الله رداء علانية، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. ثم تلا هذه الآية وريشا ولم يقرأ ورياشا ولم يقرأ وريشا. ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله. قال السمت الحسن، هكذا رواه ابن جرير من رواية سليمان بن أرقم وفيه ضعف، بعضهم يقول متروك. وقد روى الإمام الشافعي وأحمد والبخاري في كتاب الأدب من طرق صحيحة عن الحسن البصري أنه سمع أمير المؤمنين عثمان بن عفان يأمر بقتل الكلاب وذبح الحمام يوم الجمعة على المنبر. قال الأخ يقول هنا المعلق: قوله شهدت عثمان وذكره شيبان مبارك كلاهما صدوق، إلا أن مبارك قال الحافظ بالتقريب يدلس ويسوي، معروف لدى طلبة العلم أن المدلس لا يقبل حديثه إلا إن أن يصرح بالتحديث، وقد صرح كما ترى، ولكن في الحديث علة، وهي رواية الحسن عن عثمان فإنها مرسلة، صرح بذلك أئمة الجرح والتعديل كما في التهذيب وجامع التحصيل، وإن صرح بالسمع هنا فقول أئمة الجرح أولى لطول معرفتهم بهذا الفن، ولعل تصريحه بالسماع من فعل مبارك، ومبارك نفسه مختلف فيه، وإن كنا نرى تحسين حديثه إذا صرح بالتحديد. تنبيه: يحمل أثر عثمان على رأي من صححه على أحد أمرين: الأول أن المقصود بالكلاب الكلاب السود لورود الأمر بقتلها والنهي عن غيرها، ثاني لعل عثمان لم يبلغه حديث النهي عن قتل الكلاب، والله أعلم بالصواب. لا بأس، حتى الشيخ مقبل رحمه الله كان يقول: إذا رأيت ظاهر السند التصريح بالسماع والعلماء ينفون سماعه ولم يصرح أحد بالسماع، يعني يصرح تصريح سمع فلان من فلان، فيقدم قول أهل العلم، لأن السند يخشى أن يكون فيه يعني تصحيف، أو يكون يعني وهم بعض الرواة. أي من الآن، فكلام الشيخ رحمه الله جيد. قال: وأما المرفوع منه فقد روى الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير له شاهدا من وجه آخر حيث قال: حدثنا إلى آخره. الله المستعان. قال المعلق: فأظن أن الحافظ عزم على نقله ما أراد، على نقل ما أراد فنسي أو ترك، ربما يرى أنه فيه مقال أو شيء فتركه ثم نسي أن يحذف الذي قد كان عزم عليه. ضعيف جدا، الألباني يقول ضعيف جدا. طيب، الله أن يشفيه بالعافية، يعني رمته الرافضة، سأل الله أن يعافيه وأن يدفع عن إخواننا كل سوء مكروه في دماج وفي صعدة وغيره، الله يجعل لهم مخرجا من عنده. الله المستعان.